قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سوريا الثورة الذي يأتيكم على قناة صفا. جمعة بعد جمعة والشعب السوري يواصل مظاهراته ويواصل مقاومته لأعتى نظام عصاباتي عرفه التاريخ، نظام بشار أسد الذي ورث القتل والقمع والقهر عن والده الطاغية الهالك حافظ أسد، ولا زال الشعب السوري مستمرا في ثورته دون أن تنكسر إرادته أو تفتر عزيمته رغم الأعداد الكبيرة والغفيرة من الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة ثرى سوريا. فأين تمضي سوريا اليوم بعد أن دخلت ثورتها في الشهر العاشر وبعد كل هذا الخذلان والتواطؤ العربي والدولي مع نظام الأسد؟ أين تمضي سوريا وشعبها اليوم يتعرض لأبشع أنواع القتل والفتك والاعتقال؟ القتل في سوريا اليوم يجري بصمت عربي مطبق ويتم بطريقة طائفية نتنة يمارسها نظام الأسد وظل ينتهجها منذ أن جاء إلى حكم سوريا في ليل مظلم، لا زال يسيم شعب سوريا سوء العذاب والهوان، والشعب اليوم يخطو بخطوات متسارعة نحو طرق أبواب الحرية بيده المخضبة والمدرجة بالدماء. سوريا إلى أين وما هو مستقبلها وكيف مضت الثورة السورية خلال هذه الأشهر العشرة التي شهدت مخاضات عسيرة ولا زالت تشهدها سوريا راحة فيها آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى وكذلك مئات آلاف المعتقلين والمشردين؟ مشاهدي الكرام يسعدنا ويسرنا أن نستضيف معنا اليوم الإعلامي الأستاذ والناشط السياسي السوري الأستاذ حازم العرعور ليلقي وإيانا بقعة من الضوء على المشهد السوري، عسى أن ندرك معالم المرحلة القادمة ونعرف وإياكم إلى أين تمضي بنا هذه الثورة وما هو المصير الذي سيلاقيه نظام الأسد قريبا جدا. أهلا بك أستاذ حازم معنا في قناة صفا وفي برنامج سوريا الثورة.
أهلا بك أخي ثائر وأهلا بالمشاهدين الكرام وأهلا بصفا، صفا التي كان لها موقف مشرف مع هذه الثورة منذ بدايتها. صفا بدأت في تغطية هذه الثورة حقيقة، يعني نحن كشعب سوري نقدم لها كل التقدير حينما تخاذل حتى الإعلام في بداية الثورة، الإعلام العالمي والإعلام الذي كان يعني يحسب نفسه على الحياد تخاذل في الوقوف مع الثورة السورية، لكن وجدنا أمثال قناة صفا وقفت موقفا رائعا مع الشعب السوري حتى أجبرت بقية القنوات الإعلامية أن تلحق بها، فلهم منا كل التحية.
كل التحية لمن وقف ويقف اليوم مع الشعب السوري سواء كان قنوات إعلامية أو جماهير شعبية أو منظمات حقوقية أو سياسية أو مدنية. أستاذ حازم، الآن الثورة السورية يعني في شهرها العاشر، ماذا لا يعني كيف تجلى لكم المشهد السوري خلال هذه العشر الأشهر الماضية؟
أخي ثائر، حقيقة حينما يأتي المولود قبل وقته يسمى خديج، وإن كانت مولودة تسمى خديجة،
نعم،
لم تكتمل نموها بعد، كلما تأخر شهر الحمل شهر الولادة كان المولود أكثر نضجا،
نعم،
وكان المولود أكثر صحة، وكان ويستطيع أن يقف على قدميه بالوقت المناسب ويخرج بنمو متكامل. الثورة السورية حقيقة دخلنا الشهر العاشر وبدأنا نسير فيه، لست يعني أخشى عليها إطلاقا، فكل يوم بهذه الثورة يزيدها قوة، وكل لحظة في هذه الثورة تزيدها ثباتا، وكل ما زاد النظام قتلا في الشعب السوري زاد صمودا.
نعم.
أي شخص يستطيع أن يقارن في الثورة السورية، في الأسبوع الأول خرج جزء بسيط، كنا حينما نرى فيديو، يعني نحن كإعلاميين أول ما بدأنا نرى فيديو فيه 500 شخص نقول الله أكبر، الآن أصبح العشرات الآلاف، أمر طبيعي، أمر طبيعي في الثورة السورية. كنا كل جمعة نقول حينما تخرج إن صمد الشعب هذه الجمعة فسيستمر حتى النصر، ثم حينما تأتي الجمعة التي تليها نقول لا هذه الجمعة، لا الجمعة القادمة، حتى وصلنا إلى قناعة الشعب ثابت. هذا ما نراه كل جمعة ورأيناه اليوم، حشود غفيرة في كل يوم تخرج. الغريب في الأمر أن في بعض الثورات كلما زادت المدة كلما نقص العدد وتراجعت بعض المدن، إلا الثورة السورية انضمت الرقة الآن بشكل رائع جدا للثورة، انضمت دمشق الميدان خرج بمظاهرات رائعة جدا وقدم شهداء، يعني أصبحت المدن السورية تتسابق في تقديم الشهداء. يعني حمص تفخر الآن، بماذا تفخر حمص؟ لأنها قدمت أكثر عدد من الشهداء. الآن الحمص تجده رافعا رأسه، الدرعاوي أيضا تجده هو يعني يمني نفسه أمام الآخرين أني أنا قدمت شهداء وقدمت كذا. أصبح التنافس بين المدن السورية على الموت.
نعم.
الهتافات تتنافس على الموت.
نعم.
حتى حينما يحيون مدينة أخرى، يا إدلب نحن معاك للموت، يا حمص نحن معاك للموت، يا حما نحن معاك للموت.
يعني برأيك عندما يقول مثلا أحرار درعا يا حمص حنا معاك للموت، هل هم صادقون حقا بأنهم فعلا مستعدون أن يقدموا أرواحهم فداء حمص؟ يعني نحن كنا نسمع عزيزي حازم، وأنا من عاش في سوريا مدة 25 عاما، أنت بالوقت هذا كنت خارج سوريا منفيا، كنا نسمع في الهتافات التي كان المواطن والطالب والفلاح والعامل السوري يضطر إلى أن يتلفظ بها، حيث يقول بالروح بالدم نفديك، يعني
يا حافظ،
يعذرني المشاهد يا حافظ، لكن نحن نعلم أن المواطن السوري هنا كان يقولها مرغما يعني ومكرها على ذلك. لكن الآن برأيك هل حقا جماهير شعبنا عندما تقول يا حمص يا درعا يا حلب يا حماة حنا معاك للموت، هل حقا تساوت الحياة والموت عند الثائر السوري؟
حينما نجد الثورة، لماذا قامت الثورة حقيقة؟ قامت انتصارا لدرعا، هذا أصل قيام المدن. يعني حينما قامت حمص قامت انتصارا لدرعا التي قصفت وكانت هي أول مدينة تقصف ويقع فيها شهداء. حينما قامت بانياس قامت انتصارا لدرعا، يعني أصلا قيام المدن هي لنصرة بعضها البعض وفق مطالبهم التي أعلنوها منذ البداية. النظام كان يستطيع أن ينهي الأمر بدرعا، لكن كتب الله عز وجل أن يكون أحمقا ويزيد من القتل حتى تهب بقية مدن، لأنه هو لديه يعني خلفية من إحداث حما.
نعم.
أنني أستطيع أن أحصر هذه المدينة حما، أقتل شعبها، الجميع سيخاف، ستهدأ الأمور. يعني لا تلومه، فهذه التجربة فقد نجحت معه سابقا. فهو حينما قامت أطفال الصغار يكتبون على الجدران جاك الدور يا دكتور.
نعم. حلو،
ظن أن المسألة تماما، أتقل هؤلاء الأطفال، أقتل فيهم مجموعة منهم، هدأت الأمور، خرجت من الربيع العربي بامتياز.
نعم.
بدأ هذه الخطوات، تفاجأ أن المدن الأخرى قامت ليس لتفعل مثلا مثل ما فعلت تطالب بالحرية بداية، بل كان أول هتاف يا درعا نحن معك للموت. يعني أصل قيام كل مدينة في سوريا هي نصرة للمدينة الأخرى.
نعم.
الآن حينما تقصف حمص تهب إدلب للتغطية، يقول هيا كثفوا مظاهراتكم لنغطي على قصف حمص، يذهب النظام ينقل دباباته يذهب إلى إدلب، تقوم حماة يذهب إلى حماة، تقوم حمص مرة أخرى. النظام وقع في دوامة لا نهائية حقيقة، وقع في دوامة لا يستطيع أن يخرج منها. المسألة الآن مسألة شعبية بالكامل، لم يرزق الحكمة، يعني هذا من فضل الله عز وجل. وكذلك يضل الله الظالمين، يعني يتقصد الله عز وجل أن يضلهم. الآن أتي بأي طفل أريه الأحداث يقول كان من الممكن أن يعزل محافظ درعة، أن يحبس شخصين ثلاثة يضحي فيهم، انتهت المسألة. لكن ضله الله عز وجل حتى تقوم هذه الثورة التي كتبت، فهم حقا لبوا الموت. ألم تقدم تشارك جميع المدن في الشهداء؟ فهم حينما قالوها قالوها حقيقة، لم يقولوها فقط شعارات. يقول أحد الضباط المخابرات لأحد الشباب المعتقلين الذين التقيت بهم وجلس معهم، قال له يخرب بيت شيطانكم، من ايمت انتوا بتحبوا بعض؟ نحن طول عمرنا بنحاول نفرق بينكم.
نعم.
كلام الضابط تحديدا، قال له انتوا من ايمت بتحبوا بعض؟ الان صرت يا الدرعاوي عم تحب الحمصي، هذا كلام الضابط. قال له نحن طول عمرنا بنحب بعض، لكن انتم ظننتم، انتوا ظنيتوا انه نحن انكم استطعتوا ان تفرقوا. على هذا قام النظام، قام على التفريق، يعني لم يفرق فقط طائفيا.
نعم.
فرق أيضا مناطقيا، فكان مثلا يعطي امتيازات لمنطقة معينة مقابل منطقة أخرى حتى يقيم بينهم عداوات. قام بذلك بين الأكراد والعرب.
نعم.
حتى يقيم بينهم عداوات، أخذ بعض الأراضي من الأكراد وسلمها للعرب. ما المقصد بذلك؟ هل هو حبا للعرب ضد الأكراد إطلاقا؟
نعم.
هذا النظام لا يعرف لا أكراد ولا عرب ولا شيء، قام حتى يشعل. فتفاجأ النظام الآن، متفاجئ. نحن لم نتفاجأ كثيرا من وقوف المدن مع بعضها البعض، لأنك تعلم أصل طينة السوريين، خلقوا يعني بإذن الله تعالى من الوفاء، من الكرامة، من النشوة، أن يقفوا بعضهم مع بعض، دمهم غالي. يعني أيا كان هذا المواطن، سواء أنا في الجزيرة، في منطقة الجزيرة، في البوكمال، في الرقة، يعنيني مواطن درعا، حتى لو طالت المسافة، لو اختلفت بعض العادات فهو يعنيني. فتفاجأ النظام الآن، ما هذا التآلف الموجود بين الشعب السوري؟ ما هذا هو؟ وظن أنه قد فرقه بالكامل ولم يعد شعبا موحد، فجاءت هذه الثورة لتثبت أنه شعبا موحد، وأنه قال ففعل، قال معك إلى الموت، وقدم الشهداء من أجل المدن الأخرى.
يعني سؤال يتردد صداه لدى كل المواطنين السوريين، يطرحون هذا التساؤل على أنفسهم، وأيضا يطرحونه دائما على السياسيين والإعلاميين.
نعم.
يعني وهذا السؤال هو: هل كنت تتوقع حقا أن يهب الشعب السوري في يوم من الأيام؟ يعني لا نتحدث عن تاريخ عام 2011 الذي هو تاريخ الثورات العربية بامتياز، هل كنت تتوقع أن الشعب السوري سيثور؟
يعني بحكم أني غربت منذ أن ولدت.
نعم.
يعني أنا ولدت في الخارج وحرمت من سوريا طيلة عمري، لا لجين لا لذنب اقترفته إطلاقا، إلا ما أرادوني أن أكون عبدا فرفضت. كنا بعيدين حقيقة بعض الشيء عن الواقع السوري، وكنا نستمع ممن يأتي ويخرج منهم نسأله ما هو النظام، فيمجد بالنظام ويمدح فيه، فأصبح لدي شيء في نفسي، يعني هل يعقل أن الشعب كله راضي عن النظام؟ فلم أتوقع حقيقة أن تقوم مثل هذه الثورة، لم أتوقع، لأني كلما سألت قريب أم بعيد كل من يخرج من سوريا أقوله: ألا يوجد لديكم ظلم؟ ألا يوجد لديكم معتقلين؟ يتلكأ في الجواب ثم يغير الموضوع تماما، وطالما خرج إخوة سوريون من المجلس الذي أجلس به لأن تكلمت على النظام هذا طبعا سابقا، اكتشفت الآن قيمة القمع، يعني الذي كان يمارسه النظام. النظام كان يمارس قمع رهيب جدا، حتى أقرب أقربائك لا يستطيع أن يبلغك بحقيقة الوضع، يعني شخص مقرب لك أنت تجلس وحده لا يستطيع أن يبلغك بحقيقة الوضع. فلذلك للأسف يعني نحن نعتذر للشعب السوري أن أسأنا نية به، حتى العالم كله لم يظن، قال خلاص انتهى الشعب السنين، النظام نفسه، النظام نفسه ظن أنه سيطر على الشعب مدى الحياة، ولذلك بقي على نفس القمع، بقي على نفس الوتيرة من العنف تجاه الشعب، ظن منه أنه استطاع أن يسيطر بالكامل. فلذلك كنا نظن للأسف أنه لن يخرج، لكن تفاجأنا حقيقة من هذا الخروج الكبير.
يعني برأيك هذا الخروج لو أن تونس لم تهب ومصر وليبيا واليمن، هل كان من الممكن أن يهب الشعب السوري بمفرده ويقوم بثورة تكون هي قصب السبق لكل الدول العربية، أم أن الشعب يعني هنا يعني كسر حاجز الخوف عندما وجد الشعوب الأخرى تكسر يعني حواجز الخوف
بسبب وجود القمع الكبير عند الشعب السوري. هو كان جاهز للثورة، هو كان جاهز وينتظر من يشعل الفتيلة حقيقة، وشاء الله عز وجل أن تشعل الفتيلة في تونس ثم في مصر ثم ليبيا ثم سوريا. لعل من حكمة الله عز وجل أن تشعل بهذه الطريقة، لأنها لو اشتعلت بداية في سوريا لن تحصل الثورات التالية من خلفها.
تماما،
لن تحصل، لأنه سيخاف المصريون، سيخاف التونسيون، سيخاف الليبيون من حجم القمع. لكن حينما حصلت في تونس في 18 يوم تقريبا سقط النظام، تزيد أو تنقص قليلا في
يعني
مصر
تقريبا مدة 3 أسابيع.
نعم،
في تونس
في مصر 28 يوم تقريبا،
في مصر أسبوعين يعني
تقريبا. نعم، أقل عفوا، 28 في تونس، في تونس 18
في مصر،
في مصر. فاستسهل السوريون ذلك، وهذه إرادة الله عز وجل. فإذ قامت في سوريا أولا وشاهد المصريون هذا القمع، قد لا يكونوا يخرجون مع ثقتنا بشجاعتهم، لكن القمع شديد جدا. فلعل الله عز وجل جعل هذه الثورات تقوم قبل سوريا كشرارة لشعب جاهز للثورة بسبب القمع الذي يعني مع كل تقديرنا وحبنا للشعوب الأخرى، القمع الذي كان تحت الذي كان يسيطر على الشعب السوري كان كبير جدا جدا. القمع الذي كان يسيطر على الشعب السوري يصل حتى أعراضهم، يصل حتى أموالهم، يصل حتى كرامتهم، يصل حتى تهجيرهم. يا أخي الشعب السوري أصبح في الخارج ينافس إخواننا في فلسطين بحجم التهجير،
نعم،
بحجم المعتقلين، أكثر من 100,000 معتقل. يا أخي أحد الأشخاص الذين أعرفهم حقا خرج من إحدى دول الخليج عائدا إلى سوريا،
نعم،
تم الحكم عليه ب6 سنوات سجن مع الأشغال الشاقة علما أنه مريض مرضا مزمنا،
نعم.
ما هو السبب؟ يحمل كتاب رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين هو كتاب للحديث فقط، ليس كتاب تكفير، ليس كتاب يعني يخوض بالأنظمة إطلاقا، كتاب أحاديث. مسك مع هذا الشخص، حكم ب6 سنوات من السجن، لم يستطع يتكلم أقرب الأقربين له إطلاقا بسبب قمع النظام. فكان الشعب مستعدا وجاهزا، فجاءت الثورات من قبله تونس ومصر فأشعلت هذه الفتيلة والقبلة التي انفجرت في وجه النظام.
يعني قبل الثورة السورية وعندما كنت تعيش يعني مع ذويك في الخليج، هل كنت تشعر حقا بسوريتك التي لطالما حرمت منها طوال 30 عاما؟ يعني لم تزر سوريا ولم تنعم برؤية سوريا ومدنها، أو حتى لم تحتك يعني بشعبها الذي هو في الداخل، اللهم باستثناء من احتكيت بهم في الخارج في بلد إقامتك. كيف تغير الآن، كيف تغير لديك الوضع؟
أنت تأتي على نقطة عاطفية داخلي لم أشعر بها طيلة 30 سنة حقيقة. طيلة السنوات الماضية
لم تكن تشعر بأنك سوري.
يعني القمع في النظام يعني جعل الشخص يعني
يفقد هويته.
باختصار، ماذا كانت تسمى سوريا قبل الثورة؟ سوريا الأسد.
نعم،
فشعرنا أنها حقا هي للأسد، خلص هي لا الأسد لا يمثلني، هو يقمع هذا، هو يسيطر على هذا الشعب وسمى حتى الدولة باسمه. نشاهد شعارات على التلفزيون سوريا الأسد أينما ذهب، الأصنام يا أخي الأصنام في سوريا. فسلب مني الشعور الوطني تسمية سوريا الأسد، يعني اسم الأسد نجس اسم سوريا.
نعم،
فسلب مني هذا الشعور الوطني حقيقة، لم أشعر به إلا بهالثورة. خرج يعني كبت 30 سنة من المحبة الوطنية التي حرمت منها حقيقة ولم أكن أشعر بها، بل كانت تفاجأت أنها كانت مغروسة في داخلي إلى هذه الثورة. لذلك أحاول الآن أن أقدم ما أقدم اعتذارا للشعب السوري أنني أسأت الظن فيه، أحاول أن أعتذر، أن أقدم وقتي جهدي كل ما أستطيع أن أقدمه، أقدمه للشعب السوري عذرا أيها الشعب فقد أخطأت بحقكم، عذرا أيها الشعب فقد ظننت بكم غير ما أنتم عليه. لذلك مهما قدمت الآن، مهما حاولت الآن، لن أوفي هذا الشعب حقه، لأني نسيت أن خير الأرض هي أرض الشام. نسيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. تخيل، أصبح مقياس مقياس الخيرية في الأمة هم أهل الشام.
نعم.
نسينا هذه الأمور. كنت أستغرب أخي فائر حينما أقرأ هذه الأحاديث ثم أنظر أرى أهل الشام سوريا الأسد.
نعم.
فأستغرب كيف هذا الأمر يكون إذا أكثر بلد فيه فضائل وأحاديث أهل الشام أكثر من أي بلد آخر.
نعم.
باستثناء طبعا الحرمين مكة والمدينة. فأنا أستغرب حقيقة أنه أهل الشام فيكم هذا الخير وأنتم ترفعون سوريا الأسد. فوصلت إلى مرحلة كبيرة جدا من اليأس. الآن سبحان الله الإنسان لا يعلم أين الخير. الآن عرفت حقيقة من هو الشعب السوري. لست أنا من عرفت يا أخي، العالم كله يا أخي. تزور دول الخليج تقول لا أحد يحب السوريون في هذه المرحلة أكثر من الخليجيين.
نعم.
تذهب إلى الأردن تقول الله أكبر، يعشقون السوري، هؤلاء يحبونهم أكثر. تذهب إلى مصر تتفاجأ، الحب أكثر فأكثر. تذهب إلى ليبيا، الشعب السوري غير النظرة أمام الشعوب العربية جميعا بل أمام العالم، فأصبح الجميع يكل لك كل تقدير واحترام ويعتذر لك، يعني يعتذر لك عما كان يبديه من سوء ظن. وللأسف أنا كنت من هؤلاء الأشخاص بسبب التهجير وكنت بعيدا عن هذا الشعب. وكان يا أخي الكريم هذا الشعب السوري النظام كان عبارة عن مظلة، ليست مظلة حماية، هي مظلة رصاص على رؤوسه، لا تستطيع كنت أن ترى. كان الشعب مفلتر، لا تستطيع أن ترى حقيقة الشعب، حقيقة كذا. يا أخي تفاجأ كثير من الناس حينما بدأت تخرج منذ سنوات، عدة سنوات قريبة، بمسلسلات التي وغيرها. الله أكبر، السوريون عندهم هذه النخوة،
يعني
إذا لماذا يصمتون؟
حتى أنهم يعني في أحد التعليقات قالوا إذا كان السوريون رجال كما هم في باب الحارة فإذا لماذا لا يظهرون هذه الرجولة في الميادين والساحات.
استغربنا
وخاصة أن هؤلاء كانوا أجدادنا يعني.
والمسلسلات هذه يعني أخذت شعبية غريبة جدا.
نعم.
بل كنا نظنها أنها يعني تصوير مثالي، حينما يمثل لك الصدق، التضحية، الجار يعني يضحي بنفسه من أجل جاره، كنا نظن أن هذا تمثيل سينمائي. الآن تتكرر بأعظم من ذلك. ف اجتمع الجميع وأقر أن هناك أبطال في الشام لا زالوا موجودين، وأنهم بإذن الله تعالى عادوا إلى أصلهم مهما حاول النظام أن يغربوا. يا أخي 40 سنة محاولة تغريب للشعب السوري، تغريب عن دينه، عن قوميته. هم يتاجرون بالعربية،
نعم،
لكن العرب هم أهل الكرم،
نعم،
هم أهل الحرية، هم أهل الوفاء، هم أهل الكرامة، هم أهل حفظ العرض. هل هذه الأمور يحافظ عليها النظام؟ اطلاقا. فهو يتاجر بالقومية. فاكتشف العالم بأجمع أن الشعب السوري هو حقيقة هذه الصفات متأصلة في داخله، ورغم محاولة النظام 40 سنة من التهجير، 40 سنة من التغريب، إلا أنه عاد بجيل جديد. يا أخي تستغرب طفل عمره سنة يهتف،
نعم،
يتكلم الآن طفل لعله أول كلمة ينطق فيها حرية.
نعم.
لك تجدهم أطفال يخرجون من المدرسة يحملون خلف ظهورهم الشنط، يعني لا تكاد ترى أحد من صغر سنه.
نعم.
الشعب يريد إسقاط النظام، صوته أعلى من قامته.
يعني كان يحترق قلبي عندما كنت في سوريا في عام 2003 و4 و5 وحتى عام الخروج الأخير في عام 2006، وعندما كنت أسير في الحواري أجد أطفال المدارس الابتدائية يخرجون من دون أي مناسبة، لا أراهم إلا يقولون الله سوريا بشار وبس. فأنا هنا أريد أن أقف بين هؤلاء الأطفال وأريد أن أنبههم أن هذا بشار الذي تسمعون به هو ليس رئيسا شرعيا، وهذا لا يمثل الشعب السوري. لكن هنا كنت يعني كان يمسني دائما القلق والخوف والرعب من مستقبل سوريا إذا كان هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين عقولهم لم تتلوث بعد يهتفون لبشار، فما نقول عن نفسنا نحن الكبار. فالآن يا سبحان الله بالفعل نجد أطفال المدارس
طفل.
تفضل.
يعني طفل لا يتجاوز 8 سنوات في الصف الثاني أو الأول ابتدائي، اتجه إلى حاجز تفتيش، هرب عن أبيه واتجه ركض، فالأب كاد أن يصعق. اتجه قالوا أنتوا جيش بشار؟ قال له إيه نعم. قال له اللي بيقتل شعبه خاين.
هكذا.
تخيل طفل عمره 8 سنوات ينطق بهذه. فيعني كان الجندي لعله يعني فيه رأفة أو رحمة، فذهب إلى الأب قال خبي ابنك لا يسمع غيري، أنا سكت غيرك ممكن يستعد يقتل ابنك.
نعم.
فتخيل هذا الطفل يعني هو لا يقولها تكرارا، هو يعي ما يقول، هو يعلم ما يقول، يعني حينما نعم. يقول يردد حرية، يردد حنا معاك إلى الموت، يعي. ولذلك الأطفال عددهم كبير جدا في شهداء في الثورة السورية.
حقيقي هذا، نعم،
لأنهم يخرجون في المظاهرات.
يعني سيد حازم، المنحبكجية، هؤلاء الذين يطلق عليهم بالمنحبكجية الآن هم وأبواق النظام في وسائل إعلام النظام يتحدثون دائما أن كرامة المواطن السوري من صنعها حافظ أسد.
نعم.
فعندما تذهب إلى المغرب العربي أو إلى مصر أو إلى دول الخليج العربية، السوري بنظر هؤلاء يمشي وصدره مرفوع للأعلى وهامته عالية بأنه سوري من نظام سليل، نظام مقاوم ممانع، هو آخر قلاع الصمود العربي، وهو نظام المقاومة والقلعة الصامدة في وجه المخططات الإمبريالية والاستعمارية. وأنت الآن تحدثني وتقول أن السوري عندما يذهب الآن إلى الأردن أو إلى المغرب أو إلى الجزائر أو إلى مصر أو إلى المملكة العربية السعودية، يعني ترى الناس تلتف من حوله أفواجا أفواجا لتحييه.
نعم.
يعني أين هي الحقيقة؟ نريد أن نعرف. يعني
أخي ثائر، موضوع المقاومة والممانعة هذه عبارة عن بالونة كبيرة كان ينفخها النظام ويغطي فيها عيوبه.
نعم.
ينفخ هذه البالونة ويكتب عليها شعارات المقاومة والممانعة وهات من الكلام. والحقيقة كثير من الشعوب كانت مخدوعة.
نعم.
حينما تجد بشار الأسد يقف في القمة العربية ويتكلم كلام يعني تعود إليه العزة، تفاجأ الجميع من أول إبرة في هذه البالونة، من أول إبرة، من أول طلقة رصاص، طلقة الرصاص قبل أن تتجه إلى قلوب المتظاهرين اتجهت إلى البالونة، فانفجرت تماما أمام الجميع، وجميع الشعوب العربية عرفت كذبة وتمثيلية المقاومة والممانعة وأنهم يدعمون حقهم يعني، واستيقظوا على حقيقة. يا أخي إذا كنت ممانع ومقاوم اذهب إلى الجولان، إذا كنت ممانع ومقاوم لماذا تحفظ حق الرد؟ الطائرات تخترق حاجز صوت فوق قصرك وتقول احتفظ بحاجز رد. لديك من الأسلحة ما يكفي لإبادة لزلزلة المنطقة بكاملها، وهذا على لسانك.
نعم.
ألم يقل بشار سأزلزل المنطقة في تهديد له؟
حقيقي.
ما دام أنك تستطيع أن تزلزل المنطقة بالكامل، يا أخي لا تزلزل المنطقة، زلزلنا بس الجولان، فقط الجولان. إذن أنت لديك من الأسلحة الكافية، والآن الجميع شاهد الدبابات. يعني أذكر واحد قال معقول في سوريا فيها الدبابات؟ لا، بس دباباته لا تعرف إلا طريق حمص.
نعم.
دباباته لا تعرف إلا طريق درعة، دباباته لا تعرف إلا طريق حماة، دباباته الآن لا تعرف إلا طريق إدلب، اقتحموها من كل ناحية.
نعم.
مجازر في إدلب الآن تحصل ولا أحد يستمع. أما موضوع المنحبكجية أخي ثائر، في أناس خلقوا عبيدا.
نعم.
حقيقة لا يستطيع أن يكون حرا، هو أصلا عبد، عبد لعبد.
نعم.
فهذا الشخص يعني حتى لو أعطيته هذا صك الحرية لن يقبله منك،
لن يقبله
أبدا، هو لا يستطيع أن يعيش إلا عبد
حقيقي.
فهو وضع بشار سيدا له، فمهما حاولت أن تقنعه، مهما حاولت، أنا عبد يا أخي، أنا عبد، هذا هو جبلته من سلالة عبيد، فلذلك يبقى من هذا النوع. وهؤلاء حقيقة لا يحسب أصلاً على الشعب السوري.
نعم.
لا يحسب إطلاقاً على الشعب السوري، فالشعب السوري معروف بتاريخه، معروف بأمجاده أنه شعب حر. فإذا كنت أنت لا تستطيع إلا العيش مع بشار، فاذهب حيث يذهب، فاذهب معه حيث يذهب، فمن سيبقى هو الشعب ومن سيرحل هو النظام.
نعم، هذا حقيقي. الآن دعني يعني أطرح عليك هذا التساؤل، أنت تحدثت أنك كنت مغربا عن سوريا وشعبها طوالة 30 عاما، وأنك فقدت الصلة والاتصال بالشعب السوري، وعندما قام الشعب السوري بهذه الثورة النبيلة عادت إليك الروح من جديد، وأصبحت تعمل لأجل أن يعني يغفر لك الشعب السوري ما يستطيع غفره. الآن ما الذي دعاك لأن تنخرط في العمل السياسي والإعلامي في هذا الوقت بالذات؟ أسمع منك الإجابة لكن بعد الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونواصل من بعده هذا الحديث مع الأستاذ حازم العرعور الإعلامي والناشط السياسي السوري، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام أهلا بكم معنا في هذا القسم التالي من برنامجكم سوريا الثورة، الذي نواصل فيه الحديث مع الأستاذ حازم العرعور الإعلامي والناشط السياسي السوري. أهلا بك معنا أستاذ حازم في هذا القسم التالي من هذا البرنامج.
أهلا بك وبالمشاهدين.
نعم، نسأل الآن، يعني كنا قد طرحنا عليك في الجزء الأول من الحلقة أنه ما الذي دعاك لأن تنخرط في صفوف العمل السياسي والإعلامي، وأنت طوال تلك الفترة الماضية لم تكن يعني ناشطا سياسيا ولا حتى ناشطا إعلاميا في يعني عديد القنوات أو وسائل الإعلام.
جميل. حقيقة أخ ثائر، أنا قمت الشعب هو الذي قومني، الشعب هو الذي أقام هذه الثورة، فكان واجبا على كل سوري في أي مكان أن يقوم معه. الشعب من اللحظة الذي قام فيها كل شخص يقوم بما يستطيع فيه، فأنا علي واجب من حيث مكاني، حرمت من الدخول، كل أمنيتي كانت أن أكون بين المتظاهرين أهتف، لا أمنية أحلى من هذه الأمنية، ما أروعها أن تهتف وراءهم ثم تأتي رصاصة في قلبك فتذهب إلى الجنان، لا أروع من هذه الأمنية حقيقة. لذلك السوريون ماذا يقولون؟ على الجنة رايحين شهداء بالملايين، لأنها ما أحلى منها من أمنية. لكن حينما تحرم هذه الأمنية وحينما تحرم أن تقف مع الشعب مثل هذا الموقف، فتحاول أن تقدم بما فيه. أنت في الخارج تستطيع أن تستخدم وسائل الإعلام لنصرة سوريا، تستطيع أن تستخدم أي علاقات لنصرة سوريا، تستطيع أن تتحرك هنا هناك هنا هناك، أي عمل من الممكن أن ينصر الشعب السوري بإذن الله سأكون سأشارك فيه. هذا ليس منا تمني، هذا واجب على كل سوري يخرج.
يعني دعني أوجه لك هذا السؤال ولو كان شخصيا.
نعم.
حتى لو كان حازم العرعور لم يكن ابن الشيخ عدنان بن محمد العرعور.
حازم العرعور قبل أن يكون ابن عدنان العرعور هو ابن سوريا، لا تنسى. نعم. ذلك، فأيا كان أنا سوري قبل أي شيء فهذا واجب علي.
يعني ربما البعض يقول أنه يعني ومع تقديره للنشاط والجهد الذي تبذله يعني يربط ذلك ب يعني النشاط الذي يقدمه فضيلة الشيخ عدنان العرعور.
هذا واجب علينا جميعا أخي الكريم، في المظاهرات حينما يخرج الأب ومعه ابنه ومعه حفيده.
نعم.
وتخرج المرأة ومعها ابنتها في مظاهرات الحرائر.
نعم.
الجميع يخرج، فأيضا في الخارج يخرج الأب ومعه ابنه والكل يشارك من ناحيته. هل أستطيع أن أقول لمتظاهر لماذا تخرج بالمظاهرة؟ أبوك خرج يكفيك؟ لا، يجب أن يخرج مع أبيه، ليس فقط لأنه مع أبيه، يخرج مع أبيه لأنه يهتف هتافا يسقط النظام.
نعم.
لذلك أنا يجب أن أهتف، أي شخص يجب أن يهتف، لا ينظر أحد إلى الآخر، ينظر. نعم. أنني ماذا أستطيع أن أقدم فالأفعل. أخي ثائر، نحن لا نتحاصر سياسيا، دعني أقولها لك صراحة، ليست المسألة مناصب، المسألة من يستطيع أن يقدم فليذهب، من يستطيع أن يهتف ضد هذا النظام فليقل، أيا كان الثمن، سفر ما سفر. يا أخي الكريم، نحن في النهاية ماذا نقدم؟ حقيقة تشعر بنفسك بأنك لا تقدم شيئا أمامهم. يعني أنت تقف أمام الكاميرات وهم يقفون أمام الدبابات.
نعم.
الفرق الكبير، أنت تجلس على كرسي مريع، هم أين يجلسون؟ تحت القصف. يا أخي الكريم، نحن يعني أحيانا الواحد يتضجر من كثرة السفر بالطائرات، إن كنا نركب الطائرات هم تحلق من فوقهم الطائرات.
نعم.
وتقصفهم الطائرات، فكل ما تقدمه هو لا شيء، تحاول أن تقدم بلسانك. أيضا اللسان، الإعلام أخي ثائر، بما أنك سألت عن النشاط الإعلامي، آلم النظام جدا، لذلك في التعديلات الأخيرة في البروتوكول طالب، وهذه لم تنشر كثيرا لعلها حصرية، طالب بالضغط على وسائل الإعلام. يعني النظام قال حتى أوقع البروتوكول يجب أن توقف الحملات الإعلامية.
نعم.
طالب هذا الكلام. طيب إذا أنت توقف الحملات الإعلامية، إذا لماذا وقعت على البروتوكول؟ لأن أصلا من البروتوكول هو دخول الإعلاميين، فالإعلام أوجع النظام حقيقة، أوجعه جدا، وهو سلاح قوي جدا، ويجب على كل إعلامي أن يحاول بقدر المستطاع أن ينقل صوت الشعب كما هو دون اجتهاد. أنا لا يحق لي أن أجتهد على الشعب بحرف واحد، لا يحق لي أن أقول يجب على الشعب أن يفعل، لا يحق لي أن أقول يجب أن نفعل ذلك. الشعب يقرر، والسياسيون والإعلاميون وجميع من خلفه ينفذون.
نعم،
ينفذون القرارات التي يصدرها الشعب دون زيادة، دون نقص، دون نقاش. نجتمع، ماذا طلب الشعب؟ حظر جوي مباشرة، نطلب حظر جوي. ماذا طلب الشعب؟ منطقة عازلة. أما أن ننتظر شهر وشهرين حتى نصل، يا أخي الشعب والله سبقنا بمراحل طويلة جدا. هذا ما يميز الثورة السورية، ليس السياسيون هم من قادوا الحركة الشعبية ومن قادوا هذه الثورة، من قادها الشعب. نعم، والسياسيون من خلفه.
نعم، يعني كنت قد شاركت في أكثر من مؤتمر سياسي عقدته المعارضة التي امتدت لأكثر من 8 مؤتمرات سياسية، وبعد مشاركاتك العديدة في هذه المؤتمرات التي كان جلها في تركيا وبعضها كان هنا في مصر، لماذا لم تنضم إلى المجلس الوطني؟
المجلس الوطني أولا، بداية المؤتمرات، إذا صار مؤتمر في مقديشو، وشعرت أنه من الممكن أن يكون فيه إيصال لصوت الشعب فسنذهب. ذهبت إلى أنطاليا، كنا عملنا حلقات إعلامية ونشرناها وعملنا لقاءات كثيرة، ذهبنا إلى إسطنبول، حاولنا أن نوصل الصوت، لكن حقيقة يعني اتضح لي أن المسألة فنادق ومؤتمرات، فنادق ومؤتمرات، فانسحبت من المؤتمرات. يعني ساعة تقدمها في الإعلام لهذا الشعب تساعده، تواصل مع الداخل، الحمد لله نتواصل مع الداخل، دع السياسيون يعملون ونحن نعمل من طرف آخر. المجلس الوطني كتلة سياسية معارضة مثلها مثل بقية الكتل، يعني ليعمل الجميع، لكن ليس هو الوحيد.
هو يقول بتأكيد أنه يمثل الشارع والثورة.
أخي الكريم، هل هو يقول بمطالب الشارع؟ إذن هو يمثله. هل هو لا يقول؟ أيا كان أي شخص، إيتي لي بأي شخص، إذا كان يتكلم نفس لهجة الشارع هو يمثل الشارع، إذا كان يتكلم من عنده ويأتي بدراسات من عنده ويوقع على مبادرات بدون الرجوع إلى الشارع ويوقع على بروتوكولات ويذهب هنا وهناك دون معرفة الشارع، هذا لا يمثل إلا نفسه. أما إذا كان أي تجمع كان هذا التجمع يخدم الشعب ويتكلم تماما كما يريد الشعب فهو يفعل. فليعمل المجلس الوطني، ولتعمل الكتل الأخرى، ولتعمل المبادرات، ما دام أنهم يتكلمون بلهجة الشارع. ومن يتكلم بغير لهجة الشارع، الشارع سيسقطه والشعب سيسقطه.
يعني برأيك الآن أن المجلس الوطني يعني يتبنى مطالب الشارع، أم أن هناك انفصام ما بين ما يريده الشارع وما يسعى المجلس الوطني إلى بلوغه؟
هناك حالة تأخر جدا بين المعارضة بأجمعها وبين الثور، لأن هناك فرق كبير بين الثائر والمعارض.
نعم،
الثائر شخص ينفذ مباشرة، المعارض يفكر، يخطط، يفكر أن ينفذ أو لا ينفذ.
نعم،
يدرس الخطط ثم 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 لا ينفذ، هذا هو المعارض حقيقة.
نعم،
أما الثائر فهو ينفذ مباشرة. فهناك فجوة كبيرة جدا لا زالت موجودة بين الثوار في الداخل والمعارضة في الخارج. الكاسب، من ينضم من المعارضة إلى الثوار يلحق بهم، لا ينتظر ركب المعارضة أيا كان هذا، مجلس أو غير. هل المجلس يتأخر ويدرس وكذا؟ إذن هو معارضة، الشعب يوميا يشتم المعارضة، بل حتى تضايق منها حقيقة الشعب، وبدأ حقيقة نحن في الخارج نستمع بعض الكلمات التي قد لا تكون تسرنا السماع إليها بسبب هذا التأخر. فهذه الفجوة الكبيرة بين الشارع والمعارضة يجب أن تلتئم، ليس بمجيء الشارع إلى المعارضة إطلاقا، الشارع له طريقه ونحن نمشي من خلفه، فلنسرع الخطوات ولنعجل بها حتى نلحق بالشارع حتى لا يلفظنا. الشارع أعطى مهلة للجامعة العربية.
نعم،
وانتظر وظن بها خيرا، ثم حينما رأى أنها لا شيء واجهها وبدأ يشتمها علنا.
على ذكر الجامعة العربية، كنت قد التقيت بنبيل العربي مع وفد من المعارضة السورية، ماذا دار في هذا اللقاء؟
حقيقة لم أكن متفائل كثيرا قبل اللقاء، لكن هي رسالة أحببت أن تصل. كنا كلما تكلمنا في أمر سياسي للأسف استمعنا الجواب أنه هذا ليس من مهمة الجامعة. كل أمر سياسي كنا نطرحه من حظر الطيران، من منطقة عازلة، من رفعها إلى مجلس الأمن. نحن تكلمنا على فكرة في هذا الأمر منذ لقائنا الأول منذ أكثر من شهر. كان كل جواب يأتينا من السيد نبيل العربي أن هذا ليست مهمة الجامعة، وقال أن الجامعة هي جامعة الدول العربية، وهذا اسمها حقيقة، هي جامعة الدول العربية. إذن هي تنفذ ما تطلبه الدول منها. لكن للأسف يبدو أن السيد نبيل العربي نسي أن الدول الآن بعد الثورات أصبحت للشعوب.
نعم.
الشعوب هم الذين استلموا الدول، فإما أن تصبح جامعة الشعوب العربية أو الثورة القادمة عليها. فحقيقة أنا طلبت من نبيل العربي وضوحا، قلت له إذا كنتم لا تستطيعون على كل هذه الأمور السياسية، وكنتم كلما طرح مشروع سياسي رفضتموه وقلتم هذه ليست مهمتنا، نريد منكم، هناك أطفال في حمص في البيوت يعالجون، هناك شباب في بيوتهم، يعني هناك شباب أخي ثائر مصاب بالشلل لا يستطيع أن يذهب إلى مستشفى، لأن مستشفياتنا أصبحت معتقلات، أصبحت أماكن للتصفية. وهذا تقرير الأمم المتحدة ورد فيه هذا الأمر.
نعم.
أن المستشفيات استخدمت في إجرام النظام. قلت لهم نريد أن نخرج هؤلاء الشباب الذين لا يستطيعون العلاج في المستشفيات الحكومية، والذين فقدوا قوتهم بسبب هذا النظام، نريد أن تخرجوهم ليعالجوا في الدول العربية. هذا كل ما نريد. إذا كنتم عاجزون سياسيا فقدموا أي شيء إنساني، لأن أحيانا أنت أخي ثائر قد تعذر الجامعة العربية أنها ضعيفة لا تستطيع، لا حول لها. يا أخي إذا كنت ضعيفة جدا وهزيلة، إذا تسحب يدك، لا تؤمل الشعب، لا تؤمل الشعب بمبادرات تلو مبادرات تلو مبادرات. ماذا أفادت المبادرة؟ كان يقتل في اليوم 20 شخص، الآن يقتل باليوم 200 شخص.
نعم.
10 أضعاف. إذا ما الفائدة من المبادرة العربية غير المماطلة والمماطلة والمماطلة؟ نحن الآن نرفض المبادرة، لا نريد المبادرة. يا أخي رجعونا قبل المبادرة، كان على الأقل 20 شهيد. يعني عملوا مثل النظام لما رفع حالة الطوارئ، فأصبح يعتقل أكثر من قبل حالة الطوارئ.
تمام.
الشعب رغم تعدد أطيافه وتعدد واختلاف تعليمه إلا أنه واعي لهذه الأمور السياسية، واعي. يعني نحن نستفيد منهم للأمانة. أنا أسمع بعض التعليقات من الداخل واتصالاتهم وأستفيد من تحليلاتهم، يقولون الجامعة ماذا استفدنا من هذه المبادرة؟ ثم المبادرة حقيقة ما هي المبادرة؟ هل وقع النظام على المبادرة؟ النظام وقع على البروتوكول، وهناك فرق كبير بين البروتوكول والمبادرة. البروتوكول هي الطريقة التي سيدخل بها المراقبين.
نعم.
لكن المبادرة ماذا تتضمن؟ تتضمن سحب الجيش.
نعم.
سحب مظاهر الأمن، إخراج المعتقلين، وقف القتل، كل هذه الأمور هل تنفذت؟ إطلاقا. بل حتى وليد المعلم قالها من قبل عدة أيام في مؤتمر صحفي، إن كنا سندخلهم بالتفاصيل سنغرقهم.
نعم.
فأتمنى أن يكونوا يجيدوا السباحة يا أخي، حتى يستهزئ بهم.
نعم.
يعني يستهزئ بهم. فإذا لم يوقع أصلا على مبادرة، إن كان يوقع على المبادرة لماذا لم تتوقف كل الأمور؟ أم توقف الأمر على مراقبين؟ حوالي 100-150 مراقب، كل 10 مجموعة مع بعض.
نعم.
يعني عندك 10 نقاط. يا أخي في سوريا تخرج 350 نقطة مظاهرة، 350 نقطة مظاهرة، لأن الشعب يظن أن دخول المراقبين سيسمح له بالتظاهر، والحقيقة هذه ليست صحيحة. 350 نقطة مظاهرة، عندي 10 فرق من المراقبين، ماذا سيستطيعوا أن يغطوا؟
نعم تماما.
من 350. فهنا أخي ثائر المسألة خطيرة جدا جدا، والاستمرار بهذه المبادرة هي مهلة مفتوحة للنظام، وهو يعلم هذا الكلام ويضحك علي ويضحك على السياسيين ويضحك على الجامعة العربية، لكنه لا يستطيع أن يضحك على الشعب.
نعم. يعني تتوقع الآن، ماذا تتوقع في حال فشل المراقبون العرب في أداء مهمتهم التي سيذهبون إلى سوريا قريبا لأجل يعني استطلاع الأوضاع في الأرض، والكل يعني كل السوريين يحكمون من الآن بالفشل الذريع على مهمة هؤلاء المراقبين. حينها ماذا سيكون الوضع؟
حينها سيكون أن هذه الثورة هي صناعة ربانية، هي من عند الله عز وجل، والشعب مدرك لهذا الأمر، وقد سمى جمعة كاملة مالنا غيرك يا الله، وجمعة الله أكبر، والهتافات كل يوم مالنا غيرك يا الله. حينما يأتي إذن الله عز وجل بالنصر لا تعلم من أين يأتي.
نعم،
الشعب لا يفكر بهذه المتاهات السياسية أطلاقا، يعلم أن أمر الله عز وجل بين كاف ونون، كن فيكون. ولو شاء حينما أراد أن ينصر نبيه أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين.
نعم،
أرسل ملائكة قاتلت مع الـ مع الـ مع المسلمين. فإذا هي المسألة بيد الله عز وجل. والحقيقة يعني ليست الجامعة العربية هي من تعطي المهل، من يعطي المهل هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليمهل ولا يهمل. يمهل الله عز وجل، يمهل ويملي له، إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملي له بالمال، يملي له بالوقت، يملي له بالجيوش، بالقوة، بالعتاد، كل هذا يملي حتى إذا أخذه فجأة تختلط الأمور. يا أخي الكريم، من كان يظن أن القذافي سيسقط بين يوم وليلة ويجدوه في حفرة مجاري؟ ما أحد كان يتخيل هذا الأمر. بين يوم وليلة سقطت طرابلس، عفوا عادت طرابلس، هي لن تسقط، سقطت من يد الطغاة. فسيأتي يوم ستسقط سوريا من يد الأسد، وستصبح سوريا الحرة ليست سوريا الأسد بإذن الله.
يعني الآن ونحن نتحدث عن فشل الجامعة العربية حتى الآن في يعني إيجاد حل لما تسميه بالأزمة السورية، وربما هي كحال النظام السوري لا تريد أن تعترف بوجود ثورة. هل إذا ما أعلنت الجامعة العربية فشلها وعجزها عن الاستجابة لتطلعات الشارع السوري، برأيك سينتقل الملف حينها إلى مجلس الأمن الدولي؟
نطالب نحن من الآن أخي ثائر، لماذا ننتظر حتى تفشل؟ لأن كل يوم هو مئات الشهداء، لا ننتظر حتى تفشل.
نعم،
لأن هي فشلت منذ زمن. نطالب من الآن رفع الأمر للمجلس الأمن، تدويل المسألة طلبت منذ فترة، لكن للأسف المعارضة لم تكن تسمع بهذا الأمر، المجلس الوطني لم يكن يسمع، الآن طلب من جديد هذا الأمر، كان مفترض سابقا. ثم نحن لا نعول على مجلس، لم نعول على الله، لكن نتخذ الأسباب. أخي الكريم، الجامعة العربية هي فاشلة في عيون الشعوب منذ زمن طويل، وحقيقة الشعوب كانت تشاهد قمم الجامعة العربية حتى تضحك على القذافي، دعنا نقولها بصراحة، كان الجميع يشاهد القمة العربية حتى يضحك على القذافي ومداخلاته. الآن مات القذافي، لا ما عاد في داعي لا قمم عربية ولا عاد في داعي للجامعة، لأن كنا نشاهد من أجل القذافي، والآن انتهى القذافي. فهي فاشلة في نظر الشعوب منذ زمن، لكن هل ستعي الجامعة أن تعدل موقفها وأن تعدل كذا؟ للأسف إلى الآن لا يوجد بوادر، لا يوجد بوادر، فهي ساقطة من عين الشعوب منذ زمن. لكن أحبت الشعوب، ظنت خيرا أنه من الممكن تعود للجامعة عزتها وتقف مع الشعب السوري، لأن الشعب السوري دمه لا يمثله فقط بل يمثل الأمة أجمع.
نعم،
لكن عادت الظنون السابقة أن الجامعة لا تسمن ولا تغني من الجوع، ليتها لا تسمن ولا تغني من الجوع، بل تعطي مهل القتل وتعطي مهل الإجرام. والنظام فارد أذرعه وفارد رجليه على آخرة، ولا هي فارقة معاه مثل ما بيقول إطلاقا إطلاقا. أنتم تذهبوا بمبادراتكم وأنا أذهب بقتلي.
نعم،
لذلك الجامعة أصلا فاشلة، المطالب واضحة برفعها لمجلس الأمن وتدوير القضية مباشرة.
نعم، يعني برأيك هل ما يجري اليوم في سوريا هو حرب أهلية بالفعل؟
ليست حرب أهلية أخي، هو شعب يريد كرامة، لكن يخشى تماما أن التأخر في نصرة الشعب السوري أن يجره لحرب أهلي.
يعني ماذا عن عمليات القتل التي يرتكبها النظام السوري وأعمال التشبيح التي تجري على المدن والقرى والبلدات وسلب المحال التجارية واغتصاب الحرائر يعني واعتقال الشيوخ؟ يعني هذا كله يعطي مؤشر ودلالة على أن الوضع في سوريا أخذ صبغة طائفية.
جميل، هذا نظام طائفي يقتل، النظام هو من يقتل الشعب، ليست هنا المسألة في مسألة حرب أهلية الشعب يقتل بعضه بعضا، نظام مكون بطريقة طائفية يقتل الشعب. لكن نحن الآن نعول بعد الله عز وجل على الجيش الحر.
نعم،
الجيش الحر والكتائب كلها التي انضمت له والتي شكلت في كل المناطق بدأت توجع النظام، بل بدأت تقوم بعمليات هجوم وقائي. يعني مثلا هذا مركز للأمن، أنا أعلم أنه كل يوم يطلق علي منه من عليه من القذائف، يطلق منه القذائف على الشعب، فقاموا الآن بدأوا يقوم ببعض العمليات الوقائية، وهذه جميل جدا، والثورة متجهة هذا الاتجاه لحماية الشعب، فنبارك لهم هذا الجد، وهذا هم هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون. يا أخي عرضي يهتك، تريدني أن أسكت؟ أنضم إلى الجيش الحر مباشرة، أرفع سلاحي مع الجيش الحر وأقف في وجه هذا النظام، لأن النظام الذي وجد بالقوة لا يسقط إلا بالقوة، لأنه ليس من الشعب. أخي ثائر لا يهمه لو قتل، يعني لم يهمه بالسابق أن قتل 30,000 أو 50,000 في حما، وقتل كان في مجزرة تدمور وفي صدنايا مجزرة وراء مجزرة، فهو لا يهمه عدد الشهداء إطلاقا، لأنه ليس من الشعب لا وطنية ولا دينيا.
لكن ماذا نقول للطوائف المتخوفة والمتشككة في حال يعني بلغت الأمور في سوريا الذروة واستطاع الشعب في نهاية المطاف إسقاط النظام، الطوائف التي تتخوف على مستقبلها وعلى مصير أبنائها؟
النظام زرع في قلوبهم هذا الخوف وهو يعمل عليه، السنة سيقتلوكم الكذا، هو بنى نظامه على هذه الطريقة حتى تقف معه طوائف محددة. هذا يا أخي المسألة في سوريا ليست طائفية، تعلم لماذا؟ لأن السنة أصلا ليست طائفة، السنة أمة دون الناس، هي الأكثرية حقيقة، السنة تسعى الجميع، تسعى الجميع، يعني أريد منهم فقط أن يتذكروا كيف كانوا يعيشون قبل النظام الأسدي. كيف كان السوريون متعاطفون متحابون، يشملوا حكمهم يشمل الجميع دون تفريق. لذلك الصمت الآن لا لزوم له، بل الخوف من الصمت الآن، صمتهم ووقوفهم مع النظام هذا الذي يخيفهم. يعني أنا إذا لم أقتل ولم أفعل ووقفت حتى على أقل تقدير موقف الحياد لن يمسني أحد،
نعم،
لكن حينما أشارك بالقتل سألقى جزائي وفق محاكم عادلة، فمساعدتهم للنظام هو ما يخيفهم.
نعم،
فنؤكد عليهم نحن الباقون، والله العظيم الشعب السوري هو الباقي والنظام هو الراحل، فالخوف من استمراركم مع هذا النظام والقتل، فانضموا مباشرة إلى الثورة لأن باب الثورة مفتوح والثورة تجب ما قبلها.
نعم، يعني أنت تشير إلى أن النظام راحل، هل تقصد بالنظام بشار أسد؟
هذا نظام بشار الأسد تقصد كعائلة أسدية فقط؟
نعم
أخي الكريم، النظام في سوريا بإذن الله الشعب لن يرضى إلا برحيله من بشار الأسد إلى أصغر موظف في فرع أمني كان يقتل الناس. أي حلول تطرح لذهاب الأسد بشار وإبقاء الأنظمة بيد النظام الحالي وإبقاء الأجهزة الأمنية على ما هي عليه والمؤسسات على ما هي عليه أمر مرفوض، والتصريحات التي يرددها البعض أن هذه مؤسسات الدولة نود المحافظة عليها، أن هذا جيش الدولة نود المحافظة عليه، أن هذه ملكنا، أن هذا الجيش، حتى بعضهم أصبح يقول للجيش الحر لا تعتدوا على هذا الجيش. نعم، هذه مؤسسات الدولة وجيش الدولة، ولكن ليس بأيدي هؤلاء، يجب أن تعاد هيكلتها جميعا من الصفر، تعاد هيكلتها، فنحن نحافظ على مؤسساتنا ونحافظ على جيشنا ولكن تعاد هيكلته بالكامل. أما أن يذهب بشار الأسد وتبقى البقية الباقية من الذين تمرسوا الظلم وعاشوا على الدماء وشربوا دماء الشعب السوري ونقول خلاص انتهت المسألة، ويدخل 2-3-4-10 من المعارضة في الوزارات وتأتي معارضة من الخارج تتلم رئاسة الوزراء وينتهي الأمر، لا يا سيدي، هذا لا يقبل به الشعب إطلاقا، لأن الشعب يقول الشعب يريد إسقاط النظام وإعدام بشار. إذن نعدم بشار ونسقط النظام بالكامل ثم نتكلم في بقية الأمور. أما أن يبقى رجل أمن في مكانه وقد قتل أحدا أو آذى أحدا هذا أمر غير مقبول، أما من لم يؤذي وهو جالس في مؤسسته وهو جالس مسالم ولم يؤذي أحدا في مؤسسة عادية في وزارة عادية، هذا بالعكس نشكر له جهوده حيث أنه لم تمتد كل من تلطخت يده بدماء إخواننا لن نقبل ببقائه إطلاقا، أيا كانت المساومات وأيا كانت التضحيات. الشعب الآن قدم أكثر من 15,000 شهيد، مستعد يقدم 1,000,000 شهيد، والله الشعب السوري مستعد مقدم 1,000,000 شهيد، وننافس بذلك الجزائر ونصبح بلد 1,000,000 شهيد.
أو بلد المليون ثائر يعني. لكن المعارضة، البعض في المعارضة السورية ألمح إلى أنه من الممكن إيجاد مخرج لما تعيشه الآن سوريا من حراك ثوري جماهيري يقوم على رحيل النظام، وبالتالي تجنيب سوريا ويلات الحرب الأهلية والفوضى والعنف الطائفي. وهذا الطرح يعني ورد على لسان الكثير من المعارضين السوريين البارزين، يعني ليس على لسان أحد من الشارع.
نعم، هذا أعود وأقول يقرره الشعب. الشعب الآن موضوع الرحيل انتهى عنده، لأنه يقرر إعدام بشار. يعني نعود ونقول أي معارض يتكلم باجتهادات من عنده ليحفظ اجتهاداته، لا يخشى. نعم. الشعب هو الذي يعني المفروض الذي يكون أحرص على دمائه الشعب. يعني الشعب هو يعلم كم يفقد من الشهداء، هو يعلم كم يفقد، كم عدد الأرامل، كم عدد الأطفال، هو يعرف كل هذه الأمور بالتفصيل وهو مقر على الإعدام. فأنت تأتي وتقول لا أنا لأحافظ على الشعب، أريد الحل الفلاني، والحل الفلاني إذا لم يطرحه الشعب ولم يوافق عليه الشعب فهو غير مقبول. والشعب الآن يطرح حلا واحدا فقط، هو إسقاط النظام بالكامل وإعدام بشار الأسد.
نعم، يعني هذه النقطة وضحت. الآن ما هو المطلوب من الجيش السوري الحر والكتاب المنشقة التي يعني تخوض مواجهات عاتية ضد نظام بشار أسد وضد قطعان شبيحته وميليشيات أجهزة أمنه؟
الجيش الحر أخي الكريم نعول عليه كثيرا بعد الله عز وجل، نعول عليه الآن كثيرا كثيرا كثيرا. والحقيقة كنا نشاهد بداية هذه الثورة انشقاق بالمفرد بالتجزئة، شخص يخرج لنا نعم. يلقي فيديو. الآن الانشقاقات بالجملة، تشاهد مقطع الفيديو لا يقل عن 100-200، أصبحت يا أخي كتائب تنشق بالكامل، تشكل كتائب، شكل لواء، لواء شكل. لذلك نحن نعول كثيرا على هذه الجيش الحر وعلى كل كتائب مختلفة. هناك كتائب في درعا، هناك كتائب في حمص، هناك كتائب في جبل الزاوية، هناك كتائب في كل مكان لحماية الشعب السوري. نعول عليها بعد الله كثيرا كثيرا كثيرا، خصوصا وأن الشعب بدأ يتطوع في هذه الكتائب بعمل منظم هدفه الأول حماية الشعب من بطش الجيش. فنحن نشد على أيديهم ونحن معهم قلبا وقالبا وكل ما يطلبون. ويجب على المجلس ويجب على كل المعارضة أن تطلب الدعم الدولي لهم. يعني إن كانت الدول العربية أو الإسلامية لا تريد أن تتدخل، يؤمنوا الدعم لهذا الجيش الحر بكل ما يلزمه، يطلبوا لهم العدة والعتاد، فهم قادرون بإذن الله أن يحرروا نفس أنفسهم بأنفسهم. هم قادرون تماما بدون الاستعانة بأحد أو دخول أي قوات إلى داخل سوريا، إذا دعموا بالسلاح ودعموا بالعتاد للدفاع عن الشعب هم قادرون على إسقاط النظام.
يعني البعض يخشى تكرار السيناريو الليبي في سوريا، ويقول بأنه لا يريد تكرار المأساة الليبية في سوريا. يعني أنت الآن أيا من السيناريوهات تفضل أن تسير سوريا برأيك، إلى أي من السيناريوهات تسير؟
يعني نحن لا نفضل السيناريو الليبي، وكأننا نجلس يعني بدون شهداء يوميا والمظاهرات لا يتم قنصها ولا يتم قتلها. نحن أو النظام أوقعنا في السيناريو الليبي من طرفه.
نعم،
يعني القذافي كان يقتل شعبا مسلحا، هذا يقتل الآن شعبا أعزلا. فهناك يوميا عشرات القتلى، والآن نتكلم بمئات القتلى يوميا يسقطون.
نعم،
فالقتل قائم قائما. المسألة ليست مسألة محافظة على دماء الشعب، المسألة قائمة. لكن ما يعني ما يميز الوضع في سوريا أن هناك تنظيم حقيقة، ليس هناك الشعب وعى الأمر تماما، وحقيقة استفاد كثيرا من الخبرة الليبية واستفاد من كل الثورات التي تسبقه. وهذه عادة الشعب السوري حقيقة، الشعب السوري لماح.
نعم،
لماح جدا ويدرس الأمور بشكل جميل.
إذن إلى
المظاهرات السلمية. نعم، مستمرة سلمية يوميا.
نعم،
إطلاقا. هناك كتائب وهناك جيش حر، الكثير ينشق إليها من الجيش والكثير يتطوع إليها. هؤلاء يقومون بعملهم العسكري وندعمهم به، وهؤلاء يقومون بمظاهراتهم السلمية.
لكن ألا يخشى من ذلك أن مسار الثورة قد يأخذ وقتا مديدا إذا بخينا على هذا الحال؟ جيش حر يتولى مهامه ومتظاهرون يواصلون إضرابهم واعتصاماتهم ومظاهراتهم.
نزيد من زخم الطرفين حتى نعجل بالوقت، يعني تزيد المظاهرات سلمية وتزيد خروج، ننتظر من حلب أن تقوم كما قامت الرقة.
نعم.
وننتظر، طبعا هي قامت بعض الأحياء بحلب وهذه الجمعة مبشرة.
نعم.
ولكن ننتظر منها أكثر. الميدان قام قومة رائعة جدا، ودمشق أبت أن تكون إلا في المقدمة وفي الصف الأول. تزيد زخم المظاهرات، تزيد في كل الشوارع، يزيد الإضراب المدني، تزيد كل هذه الأمور ضغط، ويزيد دعم العسكرة لهؤلاء الكتائب، وتزيد أعدادهم وتزيد عملياتهم، فبذلك نستطيع أن نختصر الوقت بزيادة الزخم. فنحن لن نستغني عن المظاهرات السلمية، ولن نستغني عن الجناح العسكري الذي يمثله الجيش السوري
بعجالة. إذن هذا هو السيناريو الذي تتصوره لتحقيق النصر عما قريب.
هذا الحقيقي والواقع، إنما يحتاج منا لدعمه، ويحتاج منا إلى الوقوف بجانبه.
على كل حال، الأستاذ حازم العرعور الإعلامي والناشط السياسي السوري، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا يتجدد في لقاء جديد قادم، حتى ذلك الحين ها هو ثار نشب، حييكم، فإلى اللقاء.